الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب في من أسهم له سهما. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا مجمع بن يعقوب قال: باب في من أسهم له سهما. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا مجمع بن يعقوب ابن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب ابن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر. فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في باب قسمة الغنائم، والحديث هذا يتصل بقصة غزوة الحديبية. وغزوة الحديبية هذه هي التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للقتال، وإنما خرجوا يريدون العمرة ومعهم الهدي. لكن لماذا سميت هذه بغزوة مع أنه ليس فيها قتال ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيها لقتال؟ سميت غزوة لأن الصحابة الذين خرجوا كان معهم أسلحتهم، كان معهم سلاح المسافر، كل واحد معه سلاحه. ولما اشتد الأمر وجرت المحاورة والمداورة بين المسلمين وبين قريش، كادت أن تنشب الحرب، وحصلت بيعة الرضوان، بيعة الشجرة التي عظم الله سبحانه وتعالى شأنها في هذه الغزوة وأثنى على أصحابها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تعاهدوا على الموت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، لكن حصل بعد هذه الغزوة الصلح. كان في نفوس المسلمين شيء من عودتهم إلى المدينة دون أن يدركوا ما أملوه من الدخول إلى الحرم والطواف بالبيت وأداء نسك العمرة. كانوا يرون أن في هذا غضاضة، ولكنهم استكانوا وسلموا أمرهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فلما انقضى الصلح وتفرق الناس، رحل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الناس أسرعوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا بعض أصحاب المطايا يسرعون، فتتابع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قافل إلى المدينة، كل واحد
على بعيره يرى الناس يسرعون فيهز بعيره ويسرع ولا يدرون ما الأمر حتى وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. ونزلت في ذلك المكان في كراع الغميم، وهذا موطن بين مكة والمدينة قريب من عسفان، نزلت سورة الفتح، السورة هذه العظيمة المذكورة في كتاب الله الكريم، فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه والناس يستمعون. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بداية هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يمكن في نظر الإنسان الذي لا يوحى إليه والذي يرى بأم عينيه أنه لم يتحقق له مقصوده أن يقول بأن هذا العمل وأن هذا الصلح وأن هذه العودة دون العمرة أنها فتح؟ قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ هل هذا صحيح أن هذا فتح مبين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أنه فتح، وقد صدقت الوقائع قسم النبي عليه الصلاة والسلام، وأيقن الناس بذلك، لأن السنوات التي استمر فيها هذا الصلح وهذا العهد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وإن لم تطل لم تكتمل المدة، لكنها كانت فتحا للمسلمين، استطاعوا أن يوصلوا دعوتهم إلى أناس كثيرين، وأن يتصلوا بالناس الذين منعوا وحالة العوائق وحال الأعداء دون وصولهم إليهم، أصبحوا يجدون حرية كبيرة للانطلاق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل يذكر الرواة أن من دخل في الإسلام بعد الصلح في السنيات التي استمر فيها الصلح أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلح الحديبية. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أكرم الرسول وأصحابه بهذا الصلح، وفيه استعداد أيضا، وجاءوا في السنة التي تليها ودخلوا مكة دخولا عظيما مشهودا أخليت لهم، دخلوها وطافوا واستمتعوا بعبادة الله وبرؤية هذه الكعبة وبالراحة التي يجدونها فيها، وقد خرج المهاجرون من مكة وهم مشردون لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، فإذا بهم الآن يأتون ويصلون ويطوفون حول الكعبة لا يمنعهم مانع ولا يهيجهم أحد. هؤلاء لهم كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، أهل الحديبية. لما كانت غزوة خيبر وجمعت أسلاب خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام قسمها على أهل الحديبية، على الذين خرجوا معه في الحديبية، والروايات تقول بأنهم كانوا 1300 أو 1300 وزيادة. قسم النبي عليه الصلاة والسلام نصف ما جاء في خيبر على هؤلاء، والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد معنا في الدرس الماضي أعطى للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهم له، فمن كان فارسا يعني من كان على فرسه له ثلاثة أسهم. وهذا يؤكد أهمية وجود هذه الخيل في ذلك الزمن في القتال، لأنها عدة القتال الأولى، وهي مظهر القوة، وهي كما قلنا في الدرس الماضي هي من أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به لإعداد القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان عدد هؤلاء الفرسان أصحاب الخيول قيل 300 وقيل أقل، والنبي عليه الصلاة والسلام في النهاية أسهم للفرسان أكثر مما أسهم للراجلة. نعم.
قال: باب في النفل. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان، وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا: فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.
نعم، في غزوة بدر، وهي أول غزوة تقع يخرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لقتال الكفار، وهي غزوة الفرقان، قد نصر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين مع رسوله، وكان لها ما بعدها في حياة الإسلام. لما كانت تلك الغزوة لم يكن هنالك تشريع يبين أمر قسمة الغنائم، كما يذكر أن الغنائم كانت في الأمم السابقة مع الأنبياء، إذا غنموا من أعدائهم شيئا يجمعونها ثم تأتي نار فتحرقها، لا يأكلون منها شيئا. ولكن هذه الأمة التي شرفها الله ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كان من فضل الله عليه وعلى أمته أنه أعطاه خصالا لم تكن للأمم السابقة، منها أنه أحل له الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبله، قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن هنالك تشريع يبين كيف تقسم هذه الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية المعركة من باب تحفيز المسلمين على القتال قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فالذين مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فئتين، فئة الكبار والمشيخة كانوا ممسكين بالرايات في الصفوف الخلفية، والصفوف الأمامية المتقدمة كان فيها الشباب وهم متحمسون للقتال، فانطلقوا يقاتلون عدوهم ويضاربونه. فلما انتهت المعركة أرادوا أن يأخذوا هذه الغنائم لهم، لأنهم هم الذين واجهوا العدو. فقال المشيخة: لا، نحن كنا ردئا لكم، سند وظهير لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، رجعتم إلينا، استعنتم بنا، فلا تختصون أنتم بهذا الفيء. قالوا: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعله لنا. فهنا ظهرت نوازع النفوس، هؤلاء الشباب يريدون أن يختصوا به، والمشيخة يريدون أن يشركوهم، وهم لم يشاركوا بالفعل في القتال. فهنا الله سبحانه وتعالى أنزل تشريع قسمة الغنائم في هذه الغزوة: يسألونك عن الأنفال. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من داعية هواهم إلى داعية الشرع. قل الأنفال لله والرسول، ليس لكم منها شيء. ثم يأتي بعد ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى بالإذن في توزيع هذه الغنائم على النحو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين لهم فضل الله عليهم ولتهدأ نفوسهم. هذا ليس لكم، وإنما هو فضل من الله تفضل به عليكم. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إياكم الخلاف والتنازع على حطام الدنيا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم بعد ذلك جاءت هذه القسمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين. نعم.
قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه: وحديث خالد أتم.
نعم، هذا الحديث في المعنى المتقدم، هذا الحديث في المعنى المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في بداية المعركة، والشباب هم الذين تولوا القتال، والمشيخة كانوا ردءا لهم خلفهم إسناد لهم. فلذلك عندما أرادوا أن يختصوا بالمغنم وحصل النزاع بينهم وبين المشيخة، الله سبحانه وتعالى كف أيدي الجميع عن الفيء، ثم بعد ذلك تفضل عليهم بقسمته بينهم.
قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء، وحديث خالد أتم.
نعم، هذا في قسمة الغنائم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قسمها بالسواء، يعني بين المشيخة وبين الشباب، ما جعل لأحد على أحد تفضيلا، لأن الجميع حضروا المعركة وشاركوا فيها كل بحسبه، فلذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم بينهم بالسوية. نعم.
قال حدثني هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود رضي الله عنه يسألونك النفل.
نعم، هذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث غزوة بدر، بسيف من سيوف المشركين الذين قتلوا في هذه المعركة، وكان سيفا جيدا، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه هذا السيف، لأنه يرى أنه قد أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه هذا السيف، إنه ليس لي ولا لك، يعني للمسلمين للغنائم. فانصرف الرجل وفي نفسه شيء، لماذا؟ ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا ليس لي ولا لك، بل لأنه خشي أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذا السيف لرجل آخر لم يبلي بلاءه، لم يشارك في المعركة كما شارك هو. فبين هو ذاهب إذ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أجب رسول الله. في هذه الحال هو لم يتذكر بعد ذلك مطلبه وأنه يرغب في السيف، ولا فكر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون رق لحاله وأراد أن يعطيه السيف، خشي أن ينزل فيه قرآن، لأنه جادل النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا السيف، فخشي أن ينزل فيه شيء، خاف على نفسه الآن، ما عاد يرغب في شيء. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو كما قال الله تبارك وتعالى فيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هؤلاء أصحابه، وهذا قد أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، وجاء للأمر من بابه، جاء يطلبه السيف، ما أخذه، ما أخفاه، ما اختص به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب ما في نفسه، قال له إنك سألتني وليس لي ولا لك، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني، قل الأنفال لله والرسول. الآن أصبح الرسول بمقتضى هذه الآية متمكنا من أن يأخذ من المغنم حصته، فأعطاه إياه. وهذا دليل أيها الإخوة ليس بجديد على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تجرده. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسير إلا بهدي الوحي، وكيف يكون له غير ذلك وهو الذي ينقل الوحي إلى الناس، وهو الذي يدعوهم إلى تطبيق شرع الله، كيف ينقص عن ذلك؟ لا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس شيئاً ويخالفه. فلما نزل الوحي وأعطاه بيّن للرسول عليه الصلاة والسلام نصيباً في المغنم، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السيف جعله من نصيبه ثم أعطاه للرجل جبراً لخاطره، جبراً لخاطره. كان بالإمكان أن يجري الأمر على ما تم عليه في قبل ذلك، يعتذر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويمضي الحال، لكنه ناداه جبر خاطره. ومسألة جبر الخواطر أيها الإخوة في هذا الدين وفي تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم، قد يغفل كثير من الناس عن هذا المعنى الكريم. معنى هذا قد يرتفع بالإنسان إلى آفاق الفضاء العلوية، وقد ينزل به إلى دركات الأرض السفلية. كلمة أو تصرف الإنسان عندما ينكسر في موقف معين، في بعبارة معينة، بسبب تصرف معين، ثم يأتي بعد ذلك من يداري انكساره هذا، من يحافظ على نفسيته، من يعيد له توازنه وثباته، لا شك أن هذا يفعل فعلا عظيما يحبه الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذا المعنى، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على هذا المعنى. ناداه وكان بوسعه أن لا يناديه، ولن يعترض أحد على النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يسأله لما أعطيته، لما لم تعطه، ولما أعطيته فلانا أو لما أخذته. لكنه عليه الصلاة والسلام ما كاد ينزل عليه هذا الوحي الذي يبين أن له حقا في هذا المغنم، حتى أخذه من حقه هو وناوله لهذا الرجل الذي طلبه، ناوله له. وانظروا أيها الإخوة كيف كانت حال الرجل عندما سمع منادي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه للعودة إلى الرسول، وهو انصرف لتوه من عنده. بماذا يفكر في تلك الحال؟ كان يفكر أنه نزل فيه قرآن يعنفه أو يجرمه أو يوجب عليه عقوبة، فتغير حاله. وعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدأ من روعه وسكن ثائرته وبشره بما يسره وأعطاه سؤله. هو جاء يسأل هذا السيف فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كله أيها الإخوة ما كان يتصرف بهوى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف بمقتضى الشرع، كان يتصرف بمقتضى الشرع. في الحال الأولى ما أعطاه، قال سألتني فلم أعطك لأنه ليس لي ولا لك. لكن في الحالة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الإذن من الله تبارك وتعالى نادى الرجل وجبر خاطره وأعطاه، فسكنت نفسه وانفرجت أساريره. الإنسان الذي ينتظر العقوبة وإذا به يحصل على جائزة، كيف تكون حاله؟ لا شك أن هذا الإنسان يخرج من حال إلى حال وترتفع نفسه وتشرق روحه. هكذا كان حال الرسول مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وعلى آله.
قال باب في نفل السرية تخرج من العسكر. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم حا وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر حا وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم 13
نعم. هذا السرية، والسرية قطعة من الجيش غنموا أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل جيشا كما ذكر ابن عمر، سرية من الجيش، قطعة من الجيش ذهبت فغنمت وغنموا شيئا كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم بينهم فقسم هذا المغنم عليهم، فأصاب كل واحد منهم 12 بعيرا، كل واحد حصل له 12 بعيرا، ثم نفلوا بعيرا زيادة، فأصبح نصيب كل واحد منهم 13 بعيرا. في ذلك الوقت يعني كانت هذه شيئا كثيرا أن يحصل الإنسان على هذا المقدار من المغنم. لو أنه حصل على بعير واحد في ذلك الزمن لكان شيئا كثيرا، فما بالك إذا حصل على هذا المقدار. هذا النفل لماذا؟ التنفيل، النفل معناه الزيادة، النفل معناه الزيادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في حق إبراهيم عليه السلام: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، زيادة. إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إبراهيم، يعني ابن ابنه، فالله سبحانه وتعالى جعله ابنا، يقول: وهبنا له إسحاق وهبنا له يعقوب نافلة، يعني زيادة في العطاء والخير. فهؤلاء في المعركة كانوا ينفلون، يعني يزادون على سهمانهم تشجيعا لهم وتشجيعا لغيرهم، حتى يبلوا أحسن البلاء في الجهاد وفي قتال الأعداء. لأن هذا الإنسان الذي يخاطر بروحه ويغامر بها في هذه المهالك، لا شك أنه بذل أقصى ما يمكن أن يبذل، ليس بعد روح الإنسان في حوزته شيء أغلى منها. فإذا بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن، فقد بذل أعز ما يملك، لأنه لو قتل لم يكن له شيء. فهو بين أن يقتل فيكون شهيدا، وبين أن يبقى حيا فيغنم إن كانت هنالك غنيمة. الشاعر يقول: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ما في شيء بعد هذا يقول الإنسان بماله بجاهه بما لديه، هذا كله يمكن أن يعوض، لكن الروح والنفس إذا ذهبت فإنها تفوت. فالإنسان الذي يبذل هذا ويقدمه في سبيل الله ويكون مستعدا للنتيجة قد يقتل، هذا لا شك أنه يحتاج إلى تكريم. فحتى يزيد القائد في تشجيع جنده على القتال يزيدهم على نصيبهم في المغنم، أو يجعل لمن عمل عملا معينا نصيبا من المغنم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وكما حصل في غزوة حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقد روي أن أبا قتادة في ذلك اليوم قتل 20 من المشركين فأخذ أسلابهم، لأنه أبلى بلاء حسنا في هذا، أن يقتل فرد من الجيش 20 من الأعداء، من فرسان الأعداء، هذا شيء عظيم لا شك أنه يهز الأعداء، وهو في المقابل أيضا يشجع المسلمين على البذل وعلى الإعطاء.
نعم. قال: حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال: قال الوليد، يعني ابن مسلم، حدثت ابن المبارك بهذا الحديث، قلت: وكذا؟ حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال: لا تعدل من سميت بمالك هكذا، أو نحوه، يعني مالك بن أنس.
نعم، يعني الحديث، الرواية الأولى مروية عن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لا تعدل
من سميت بمالك،
أيوة،
هكذا، أو نحوه، يعني مالك بن أنس.
نعم، يعني الإمام مالك رحمه الله روايته هذا يقول بأنها هي أتم وهي الأوثق والأقوى، ونحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله وهو صاحب الصحيح رضي الله تعالى رحمه الله، هذا كتابه من أصح الكتب، فروايته هذا يقول للراوي: لا تعدل بمن سميته، من الرواه الآخرين رواية مالك بن أنس، فإن رواية الإمام مالك هي أوثق وأقوى، وهذا من تقدير العلماء ومن تقدير أصحاب الفضل والمكانة. ربما في بعض الأحيان الإنسان يجد عند غير العلماء الكبار وعند غير العلماء المشتهرين يجد عندهم بعض الفوائد، يجد عندهم بعض الزيادات العلمية، هذا لا حرج فيه، لكن يجب أن يثبت الإنسان على موقفه في تقدير العلماء والقيام بحقهم، لأن من عدا النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق هم يخطئون ويصيبون ويؤخذ من أقوالهم ويرد عليهم. الكمال في النبي عليه الصلاة والسلام وفي إخوانه من النبيين، وأما من عداهم فليسوا كذلك، فيهم الخطأ وفيهم الصواب، لكن أقدار العلماء وأقدار أصحاب الفضل يجب أن تثبت، فإذا وجدنا زيادة أو وجدنا فائدة عند غيرهم فإننا نستفيدها، ولكننا لا نغض ولا ننقص من أقدار العلماء الكبار الآخرين الذين حفظوا على الأمة شريعتها وبيّنوا الأحكام ودعوا الناس إلى هدي الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا هنّات قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله.
هذا زيادة إيضاح لما تقدم في الحديث السابق من أنهم أخذ كل واحد منهم 13 بعيرا، 12 أخذ 12 بعيرا سهمه، وأخذ بعيرا نفلا. هذا فيه زيادة إيضاح أن الأمير نفلهم في بداية المغنم قبل القسمة، نفلهم بعيرا بعيرا لجدهم واجتهادهم، ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالغنيمة، فالذي قسمها هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطى كل واحد منهم 12 بعيرا، هذا سهمه، ثم وله البعير الذي أخذه نفلا، فلم يعب النبي عليه الصلاة والسلام على ما صنعه الأمير قائد السرية، ولم يطلب منهم أن يردوه، لأن هذا كان لغرض مشروع، التنفيل لغرض مشروع، وهو زيادة البذل والإعطاء من المقاتلين في المعركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وهذا دليل على مشروعية هذا الأمر. فلو رأى القائد أن ينفل الجنود الذين معه أو أن ينفل بعضهم الذين يفعلون فعلا معينا، أن ينفلهم شيئا زائدا فلا بأس بهذا، وهذا يكون قبل قسمة الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة، النفل قبل القسمة، لكن بعد عن القسم الغنيمة التي تقسم لا بد أن يخرج منها الخمس أولا، الذي يقسم على الغانمين بعد إخراج الخمس، والله سبحانه وتعالى بين هذا، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس، وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في حديث تال الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الخمس له لكنه مردود عليكم. نعم، هو للنبي عليه الصلاة والسلام لكن له حق التصرف فيه، فهو مردود لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذه اختصاصا ثم يتصرف فيه فيرده على أصحاب الحاجات ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. زاد بن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لم يغير النفل الذي أعطاه قائد السرية لمن معه، أعطاهم بعيرا بعيرا، لأن الغنيمة كانت كبيرة وهم قد بذلوا جهدا كبيرا، فأعطاهم بعيرا بعيرا قبل القسمة، ثم لما قسمت هذه حصلوا نصيبهم في الغنيمة، فاجتمع لهم شيء كثير، لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب عن نافع مثله، إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
تقدم في قبل هذا في الحديث الذي قبله أن الذي نفلهم هو قائد السرية، نفلهم بعيرا بعيرا، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفلهم، لكن في الرواية الأخيرة أنهم نفلوا بدون ذكر الفاعل. من هو الذي نفلهم؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو هو قائد السرية؟ وعلى كل حال لا منافاة بين الرواية التي ذكر فيها أن القائد هو الذي نفلهم، وبين الرواية التي تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفلهم. لماذا؟ لأن القائد فعل ولم يدري بماذا يختم له، هل سيقبل النبي عليه الصلاة والسلام بتصرفه هذا أو لا. فلما جاءوا وقبل النبي عليه الصلاة والسلام بما صنعه القائد، كأنه هو الذي أقر ذلك، كأنه هو الذي أعطاه، فالقائد أعطاهم والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. فلعل رواية من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم نفلهم، أي أقرهم على ما فعل قائد السرية، ورواية من يقول إن القائد السرية هو الذي نفلهم بمعنى ابتداء الإعطاء، أنه أعطاهم لكنه لم يدري هل يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يقبل. فلما قبل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولم يعترض عليه، كأنه هو الذي أقر ذلك وكأنه هو الذي أعطاهم.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حا، وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.
نعم، هذا تأكيد لما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل من في السرايا أو بعض من في السرايا زيادة على سهمانهم، وهذا ما تقدم معنا هنا في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم سهمانهم، أعطى لكل واحد 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، وهذه كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الخمس يكون في كامل الغنيمة، فأن لله خمسه، الخمس هذا يكون من كامل الغنيمة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا، حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا.
هذا من استجابة الله لدعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان لما كان عليه المسلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام من شظف العيش، وأنهم ما كانوا يحرصون على طلب الدنيا، كانوا حريصين على رضا الله سبحانه وتعالى. خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هم على تلك الحال، ليس لهم مراكب يركبونها، يقال إنما كان معهم يعني 14 بعيرا كانت معهم، كانوا يعتقبونها، وربما البعير الواحد يعتقبه العشرة، عشرة يعتقبون بعيرا واحدا، كل واحد يأخذ نوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهم في تلك الحال، قال: اللهم إنهم عراة فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم، وإنهم جياع فأشبعهم. فاستجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة لا تغيب عنا أيها الإخوة، وهي أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب، ولذلك كان الصحابة يحرصون على طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لي. هذا كان غاية ما يتمناه الواحد منهم، عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن أخبار يوم القيامة، يقول: يدخل الله الجنة 70,000 بدون حساب ولا عذاب. 70,000، ماذا يتسابق الناس إليه في مثل هذا الحال؟ بادر هو وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. غاية المنى هذا، الفوز في الآخرة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. قال: أنت منهم، أنت منهم. ثم أقفل الباب بعد ذلك، الناس عندما تنبهوا كل واحد جاء: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم، ادعو الله لي، كل واحد يريد أن يكون. قال: سبقك بها عكاشة، أقفل الباب. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا دعاء مستجاب، وهو دليل على رحمته بأمته عامة وبأصحابه خاصة. خرجوا للقتال، خرجوا لاعتراض عير قريش، وليس لهم من حطام الدنيا، وليس لهم من متاعها، وليس لهم من العدد الكثير ولا من العدد الشيء الذي يتقوون به على قتال عدوهم، إلا هذا الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهم ورحمهم ودعا الله لهم. وانظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، إنسان يخرج حافي، إنسان يخرج وليس له مركب يركبه، ما معه بعير يركبه ولا دابة يمتطيها، ثم يعود من المعركة وقد شفى الله غيظه ونصر عباده المؤمنين وأظهرهم على هؤلاء الكفار، 70 من صناديدهم جندلوا وقتلوا، 70 أسروا. ما هذا النصر؟ هذا النصر العظيم، عنوان كبير جدا في التاريخ، غزوة بدر أيها الإخوة. يعود الإنسان وهو مغتبط، امتلأ قلبه بهذه الفرحة العظيمة وبتحقق وعد الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثقة بوعد الله، وأيضا يعودون بهذا الفضل، بهذا النعيم، كل واحد معه بعير أو بعيران، وهو خرج ما عنده شيء يركبه أصلا، ولا يعود ومعه هذا. هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. لا تنظروا إلى هذه المغانم بعينها، قد تكون هذه في بعض الأزمنة أو في زمننا ليست شيئا كثيرا، أن يعود الإنسان بعد معركة كادت أن تذهب نفسه فيها ومعه بعير أو بعيران، يقول إنسان يغامر بنفسه حتى يحصل هذا، لكن القضية أكبر من ذلك، القضية النصر الذي نصر الله به عباده، والقضية تغير الحال من حال الفاقة والجوع والحاجة، شدة الحاجة، إلى أنه يعود إلى أهله ومعه هذا المغنم وهو منتصر ظافر، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. نقطة الأخيرة أيها الإخوة هي مقدار ما كان عليه الصحابة من البذل والصبر على أمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء لولا إيمانهم لما ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا إيمانهم لما تنزل النصر عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم، علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم فنصرهم، نصرهم بجند من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جند الله كثير، الريح جند، والطير جند، والحشرات جند، والهواء والنار كلها من جند الله سبحانه وتعالى. يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى بها عباده في أي مكان. الريح كانت جندا من جند الله، نصر الله بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة الأحزاب، أرسل الله عليهم الريح فاقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وملأت أعينهم بالتراب حتى لم يجدوا سبيلا بعد ذلك إلا الانصراف. هذه جند من جند الله سبحانه وتعالى. الملائكة الله سبحانه وتعالى أنزلهم في غزوة بدر تثبيتا للمؤمنين، قاتلوا مع المؤمنين وإن كانوا لا يرون لكن أثرهم هو الذي يرى، قاتلوا وقتلوا الكفار وأوقعوا فيهم، فثبت الله قلوب المؤمنين بهذا النصر بوعد الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما رأوه، لو رأوا ألفا معهم لا أيقنوا بالنصر، ولا ربما استكانوا وربما تقاعسوا، لكنهم لا يرونهم، إنما هم وثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك زادهم الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة أيضا من مدد الملائكة غير ما وعدهم به. أيضا المطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم في تلك الأرض الرخوة، أرض رخوة تسوق فيها الأقدام ويتطاير منها الغبار، الله سبحانه وتعالى أنزل المطر ليلبد الأرض فلا يثور منها غبار، فيمشي عليها الناس بطمأنينة. وأيضا المطر في حد ذاته سكينة، سكينة لهذه القلوب، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النوم أيضا، النعاس: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام. الأقدام تمشي على أرض ثابتة بعد أن تلبدت بفعل هذا المطر. فالله سبحانه وتعالى أفضاله كثيرة وخيراته عميمة وقدرته وحكمته لا يشك فيها الإنسان المسلم، فلذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى بهذا، لا بقوتهم ولا بعددهم ولا بعددهم. من هنا يجب أن لا يستكين الإنسان إلا إلى وعد الله وقدرته وحكمته، وأن لا يستكين إلى شيء في يده أو شيء فيما حوله، لأن الإنسان إذا اتكل على شيء وكله الله إليه فلا ينبغي أن يقطع الإنسان نفسه عن مدد الله وعن رحمته وعن قوته. هكذا كان الصحابة أقدموا على قتال الكفار في تلك المعركة التي لم يستعدوا إليها ولم يخرجوا إليها. لاحظوا أن هذا زيادة في التثبيت وزيادة في الصبر وزيادة في الاختبار، أنهم لم يخرجوا لمعركة، ربما لو خرجوا للمعركة كانوا استعدوا بطريقة أو بأخرى، لكنهم خرجوا لاعتراض عير قريش، قافلة يريدون أن يغنموها ويعودوا، ما كان معهم عدد كثير ولا سلاح كافي، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم لأنهم التجأوا إليه، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.